أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فأحسن وصور فأتقن وقدر فأحكم. نحمده سبحانه على إتمام النعمة وإكمال الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والكبرياء والجمال والبهاء، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه بخير دين وختم به الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والحرص على رضاه والخشية من غضبه وهوانه، فإنه ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. أن تتعدد الآراء والتوجهات، وأن تتنوع الفئات والطوائف ضمن المجتمع الواحد أو الوطن الواحد، فذلك شيء طبيعي، لأن هناك انتماءات فرعية في أتباع كل دين وعند أهل كل وطن. هناك انتماءات عرقية قومية، انتماءات قبلية، انتماءات مذهبية، توجهات سياسية. هذا أمر طبيعي في المجتمع البشري، أن يكون هناك اختلاف وتنوع في الاتجاهات والانتماءات الفرعية، وعلى أساس ذلك تختلف التوجهات وتتضارب المصالح، ومن حق كل فئة أن تدافع عن مصالحها وأن تسعى إلى أكبر قدر من المكاسب مع رعاية العدل. ولكن هذا الاختلاف ينبغي أن ينضبط في حدود الإطار السلمي. أما إذا انزلق المجتمع إلى ساحة الحرب واستخدام لغة العنف، فذلك دمار للمجتمع كله. ونحن نرى أن المجتمعات المتقدمة يختلفون في انتماءاتهم الدينية والقومية والعرقية، وفي اتجاهاتهم السياسية، وفي مصالحهم المختلفة، ولكنهم يديرون صراعاتهم في الإطار السلمي، ولا ينزلقون إلى حالة العنف والحرب. كانوا كذلك في الماضي، وربما في الفترات الماضية كانت شعوبها تعاني من الاحتراب والاقتتال، وآخر جولة عنيفة كانت في الحرب العالمية الثانية، وأعقبتها بعض الاحترابات الصغيرة، لكنهم بشكل عام دخلوا مرحلة جديدة، مرحلة إدارة صراعاتهم في الإطار السلمي، ولذلك يعيشون حالة الاستقرار، وتتوفر لديهم فرص التنمية والتقدم. أما المجتمعات التي تنزلق إلى ساحة الاحتراب فإنها تفقد الاستقرار، يسلب من الناس الأمن، تنعدم فرص التقدم والتنمية، وبالتالي فإن العقل يوجه الناس لكي يديروا صراعاتهم واختلافاتهم في الإطار السلمي. إذا وجدنا مجتمعا يدير ويعالج اختلافاته بالعنف والحرب والقتل، فهذا يعني غياب العقل عن ذلك المجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول في صفة إحدى المجتمعات اليهودية آنذاك أيام البعثة النبوية الشريفة، الله تعالى يصف ذلك المجتمع بأنهم بأسهم بينهم شديد، يستخدمون القوة الشديدة فيما بينهم، تحسبهم جميعا لهم عنوان واحد، هم يهود، ولكن قلوبهم شتى، ليست هناك مصلحة مشتركة توحدهم. ثم يقول الله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نسب هذه الحالة عندهم، يعني حالة الاحتراب الداخلي، حالة استخدام العنف الداخلي، نسبها الله تعالى لعدم التعقل. لم يقل ذلك بأنهم قوم لا يؤمنون مثلا، لا يعبدون مثلا، قال قوم لا يعقلون، لأن انزلاق المجتمع إلى هاوية الاقتتال والاحتراب واستخدام العنف الداخلي، هذا يعني غياب العقل، لا يعقلون، لا يستخدمون عقولهم. وإلا أي مجتمع يستخدم العقل، يستعمل العقل، فإنه لا ينزلق إلى هذه الهاوية. هذه الصفة حينما يذكرها القرآن الكريم في ذلك المجتمع، إنما من أجل أن يحذر مجتمعات الأمة الإسلامية، حتى لا تقع مجتمعات المسلمين فيما وقعت فيه تلك المجتمعات السابقة، فيكون بأسهم بينهم شديد، يديرون خلافاتهم وصراعاتهم بلغة العنف ومنطق الحرب والقتال. هذا دليل على عدم التعقل، لأن الجميع يتضرر، الخسائر على الجميع، الضرر على الجميع. ومع الأسف الشديد فإن كثيرا من مجتمعاتنا وبلداننا الإسلامية انزلقت إلى هذه الهاوية. في كل يوم تستقبلنا وسائل الإعلام بأخبار فظيعة عن تفجير هنا وقتل هناك وقصف في مكان آخر، حتى أصبحت لغة الحرب ومشهد القتل والدمار وكأنها ملازمة لأخبار العالم الإسلامي. باكستان، هذا البلد الإسلامي الذي انفصل عن الهند، الدولة الكبيرة، انفصلت باكستان من أجل أن تكون دولة إسلامية مستقلة، ولكن هذه الدولة وهذا البلد عانى ولا يزال يعاني، وخاصة في الفترات الأخيرة، من حالات مرعبة من العنف. تفجير يستهدف مسجد، ناس يصلون صلاة الصبح يأتي انتحاري ويفجر نفسه في مسجد، وهذا الانتحار يفترض فيه أنه تابع لجهة دينية إسلامية تقاتل من أجل تحكيم الإسلام، أهذا هو الإسلام؟ يفجرون مؤسسات عامة، يفجرون أسواق، ضحايا من الأبرياء من المدنيين. خلال سنتين من سنة 2007 إلى الآن 2009 إلى هذا التاريخ، أسفرت هذه الأحداث الداخلية من تفجيرات ومن عنف متبادل عن مقتل 2500 شخص في باكستان خلال سنتين فقط. يقتلون بعضهم بعضا، تخرج بيانات الحكومة أننا قتلنا كذا عدد من طالبان، وتخرج بيانات الطرف الآخر أننا فجرنا وقتلنا كذا من أتباع الدولة والحكومة، والطرفان من أهل بلد واحد ومن أهل دين واحد، أهذا عقل أم هذا جنون؟ وكذلك في البلدان الأخرى نحن نجد مثل أفغانستان مثلا. أفغانستان خلال هذه السنة إلى الآن أكثر من 1500 مدني غير العسكريين، 1500 مدني قتلوا خلال حالات الاحتراب القائمة في أفغانستان. من هؤلاء القتلى؟ من أبناء البلد، من المسلمين. أما الصومال وما أدراك ماذا يجري في الصومال؟ الصومال خلال هاتين السنتين كان عدد القتلى كما تشير الإحصاءات أكثر من 18,000 مدني. 18,000 مدني، وتشرد 1.5 مليون إنسان. بالله عليك، هؤلاء الذين يديرون هذه المعارك وهذه الحرب أليس لهم عقل؟ أليس لهم ضمير؟ أليس لهم دين؟ حركات إسلامية، جهات إسلامية تتقاتل فيما بينها وتكون النتيجة هكذا. وقد سمعنا وسمعتم عن الانفجار المؤلم الذي حصل في الصومال في الأسبوع الماضي، فندق اجتماع لتكريم طلبة متخرجين من دراستهم، ويحصل هناك انفجار يودي بحياة أولئك الناس من وزراء ومن طلاب ومن صحفيين. بأي مبرر تحصل مثل هذه الانفجارات ومثل هذه الأعمال؟ وكذلك ما حصل في العراق، كلما تفاءل الناس في العراق وتفاءلنا وتفاءل أبناء هذه المنطقة بشكل عام، لأن أحداث العراق تؤثر على كل ما حولها، يأتي من يذكرنا بأن نزعة الجنون لا زالت قائمة ومستمرة. الانفجارات الأخيرة التي حصلت في العراق وحصدت العشرات من القتلى والجرحى والتدمير، لمصلحة من يتم ذلك؟ الانفجار الأخير في بغداد كان عدد ضحاياه أكثر من 130 شخص قتلوا، وأكثر من 450 جريح، وبعضهم قد يصاب وقد أصيب بإعاقات تستمر معه طول حياته. وقد سبق أن رأينا وشاهدنا ما حصل في الحرب الأهلية اللبنانية. الحرب الأهلية في لبنان كانت حصيلتها 150,000 قتيل في هذا البلد الصغير وفي هذا المجتمع الصغير. في الجزائر أيضا أكثر من 60,000 قتيل. لماذا تسود لغة العنف؟ ولماذا يتم اللجوء إلى الحرب والقوة لمعالجة الخلافات والصراعات؟ هناك أسباب. من تلك الأسباب، من أبرز تلك الأسباب، في بعض الأحيان استخدام الدولة للعنف. عنف الدولة يسبب رد فعل. مع الأسف بعض الدول وخاصة التي تحكمها أو يحكمها أناس جاءوا بانقلابات عسكرية، استخدموا لغة القتل، علقوا المشانق، إعدامات، مشانق، تنكيل، سجون. حينما تستخدم الدولة لغة العنف فإنها تكرس ثقافة العنف وتدفع إلى رد فعل عنيف، وهذا ما حصل في عدد من البلدان العربية والإسلامية. السبب الثاني الانسداد السياسي. حينما يتاح المجال أمام الناس لكي يديروا اختلافاتهم عبر الأطر السياسية، أحزاب، انتخابات، إعلام حر، مجتمعات، مجتمع مدني، هذا الأفق المفتوح أمام الناس كما هو الحال في أمريكا، في أوروبا، في اليابان، في تلك الدول، في إسرائيل. اختلافات شديدة في إسرائيل بين الأحزاب وبين الجهات والفئات، لكنهم يديرون اختلافاتهم في الإطار السياسي. عندك رأي؟ شكل لك حزب، قنع الناس، أوصل عدد من النواب إلى الكنيسة أو إلى البرلمان، استخدم الإعلام، استخدم وسائل التثقيف. الناس يجدون هناك أمامهم فرص ومجالات لإدارة اختلافاتهم وصراعاتهم وللدفاع عن مصالحهم ولتثبيت توجهاتهم، لكن في أكثر البلدان العربية والإسلامية تكون الآفاق مسدودة، ما في مجال. ناس يرون أن لهم حقا، كيف يصلون إلى حقهم؟ ليست هناك وسائل سلمية في الكثير من البلدان، ولا أعمم، ليست هناك وسائل متاحة، فيصاب الناس بحالة من الإحباط، يصاب الناس بحالة من اليأس، فيندفع بعضهم نحو العنف، لأنه يجد نفسه، يرى نفسه مظلوما، يرى نفسه محروما، يرى نفسه صاحب حق فلا يستطيع أن يصل إلى حقه، ليست هناك وسائل متاحة أمامه، فيندفع بهذا الاتجاه. طبعا نحن لا نبرر هذه التوجهات، ولكن نقول إن الانسداد السياسي عامل من عوامل لجوء البعض إلى العنف وإلى السلاح. بينما في البلدان الديمقراطية، في البلدان التي يتمتع الناس فيها بحريات العمل السياسي والثقافي والإعلامي والاجتماعي، يجد الناس مجالا وآفاقا لتحقيق مطالبهم ولإدارة خلافاتهم وصراعاتهم. هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث الفكر المتطرف، وجود فكر متطرف إقصائي. ولاحظنا ذلك في بعض التيارات والأحزاب والثقافات اليسارية التي سادت المنطقة العربية في الخمسينيات والستينيات. رأينا تلك الأحزاب وتلك التوجهات بالعناوين الثورية كانوا يدفعون نحو العنف ويدفعون نحو الصدام ويدفعون نحو العمل غير المنضبط سلميا. وأيضا وجدنا أن هناك اتجاهات إسلامية أيضا تتبنى هذا التوجه. هذه التوجهات الفكرية المتشددة إذا أتيح لها المجال، إذا تركت لتنمو في أرض الوطن، في أرض المجتمع، أي وطن وأي مجتمع من المجتمعات، فإن النتيجة هي حصول هذه الأعمال والأمور. لا يصح السكوت على انتشار الأفكار المتطرفة، نترك الفكر المتطرف ينمو ويترعرع ونعطيه الفرصة في مناهج التعليم وعلى المنابر الدينية الرسمية وفي المجالات الخطابية، وتتاح لهم الفرصة. إذا تمكن الفكر المتطرف في أي مكان من الأماكن فإنه في أي لحظة من اللحظات سيمارس العنف وسيدمر البلد والمجتمع. لذلك ينبغي أن تكون هناك يقظة وأن يكون هناك انتباه. لا مانع من حرية الفكر، بل هو أمر مطلوب، ولكن الفكر الذي يدعو إلى العنف، الفكر الذي يكفر الطرف الآخر، الفكر القائم على إقصاء الطرف الآخر، هذا فكر خطير. هذه قنابل موقوتة، إن لم تنفجر اليوم تنفجر غدا. هذا هو السبب الثالث. أما السبب الرابع فهو الدعم الخارجي. هذه القوى المستكبرة، القوى الطامعة، لا تريد لهذه الأمة ولا تريد لهذه المنطقة أن تعيش عهود التنمية وعهود التقدم، ولذلك فإنهم يشجعون الصراعات والحروب فيما بينها. ولذلك يتعجب الإنسان، كيف تحصل هذه الفئات على السلاح؟ كيف تحصل على المال؟ أناس يعيشون في الكهوف، يختبئون في الكهوف في الأدغال، يديرون معركتهم من وراء الستار، لكنهم لا يشكون من حاجة مالية، ولا يفقدون السلاح، ولا يفقدون القوة. من يمولهم؟ من يوصل لهم السلاح؟ لابد وأن هناك جهات داخلية وخارجية تدعم مثل هذه التوجهات في البلدان الإسلامية. هذا الدعم هو الذي يشجع هذا التوجه نحو العنف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا وجميع المسلمين وجميع الناس شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. صدق الله العلي العظيم. رواج أي سلعة وأي بضاعة من البضائع يكشف عن مدى حاجة الناس إليها واهتمامهم بها. حينما نرى أن الطلب قد اشتد في السوق على بضاعة ما، على سلعة ما، فهذا يكشف عن حاجة الناس لتلك البضاعة واهتمامهم بها. أما إذا رأينا تلك البضاعة كاسدة في الأسواق في المحلات لا أحد يقبل عليها، فذلك يعني استغناء الناس عن تلك البضاعة أو قلة رغبتهم فيها. إن العالم الآن يقيس تقدم مجتمعاته نحو العلم والمعرفة بمدى رواج الكتاب وأدوات المعرفة في ذلك المجتمع. المجتمع الذي يشعر بقيمة العلم ويتحسس الحاجة إلى المعرفة يقبل على أدوات المعرفة، تكون أدوات المعرفة ووسائل المعرفة مطلوبة في سوق ذلك المجتمع، هناك إقبال عليها، هناك توجه لها. أما المجتمع الذي لا يهتم بالمعرفة وإنما يهتم باللذات والشهوات، فإن وسائل المعرفة سوقها كاسدة في ذلك المجتمع، ليس لها رواج. من هنا تتم المقارنة بين مدى إقبال الناس على، لا نقول على المواد الغذائية والأشياء الأساسية، وإنما نتحدث عن الكماليات، الأشياء الكمالية، مدى إقبال الناس عليها أو إقبالهم على مصادر المعرفة والثقافة. منه نستبين أهمية المعرفة في ذلك المجتمع، وبالتالي المستقبل المعرفي والعلمي للمجتمع. نحن ننتمي إلى دين يقدس المعرفة ويعطيها المقام الأعلى. أول ما نزل من الوحي اقرأ، أمر بالقراءة، وهذه السورة الكريمة سميت بأداة رئيسة من أدوات المعرفة. الله تعالى يقسم في هذه السورة وهي معروفة بسورة القلم. القلم الآن شيء متداول، لكن عند نزول القرآن الكريم كم كان عدد من يحسنون الكتابة في مجتمع قريش، في مجتمع مكة؟ كانوا آحاد، 10 أو أكثر. في ذلك الوقت تنزل سورة من القرآن عنوانها القلم. الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يقسم بأدوات المعرفة. نون يعني الحرف، الله يقسم بالحرف، والحرف أداة من أدوات المعرفة ونقل المعرفة وإيصال المعرفة. والقلم أداة الكتابة وما يسطرون، يعني الكتاب. الله تعالى يقسم بالحرف، يقسم بالقلم، يقسم بالكتاب، من أجل أن يلفت نظر أبناء هذه الأمة، بل من أجل أن يؤسس هذه الأمة على أساس الاهتمام بالعلم والمعرفة. ونحن نجد النصوص الكثيرة التي تؤكد على الاهتمام بالكتاب كمصدر للمعرفة والفكر والعلم. عن المفضل بن عمر قال أبو عبد الله الصادق جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اكتب. الإمام يأمره، اكتب، يأمره بالكتابة، اكتب وبث علمك في إخوانك. تصور، أمر من الإمام: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فورث كتبك بنيك. هذا أهم من توريث العقار والأرض والمال، ورث كتبك بنيك، طبعا عند من يعون قيمة العلم والمعرفة. فإن مت فورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه إلا بكتبهم. وعن داود بن القاسم الجعفري قال: عرضت على أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي: تصنيف من هذا؟ قلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال الإمام عليه السلام: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. انظروا كيف الإمام يشجع على الكتابة وعلى نشر المعرفة. وهناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قيد العلم. قيل: وما تقيده؟ قال صلى الله عليه وآله: كتابته. قيدوه وإلا يفلت منكم، يضيع منكم. ما تقيده؟ كتابته. هكذا نجد في تراثنا الديني ما يشجع حركة الكتاب، إنتاج الكتاب ونشر الكتاب. ولكن من المؤسف جدا أن الكتاب أصبح سلعة بائرة في الكثير من مجتمعاتنا، أو في أكثر مجتمعاتنا. لا أريد الحديث الآن عن كل المعرفة والعلم وأهمية العلم، ولا أريد الحديث عن الكتابة، ولا الحديث عن قراءة الكتب. أقصر حديثي عن تداول الكتاب، اقتناء الكتاب، رواج الكتاب. مع الأسف الشديد في عالمنا العربي الأرقام مخجلة لانتشار الكتب فيها. تقول إحصائية أن العدد الإجمالي لمنشورات الوطن العربي من الكتب خلال العام 2007 هو 27,809 كتب فقط. ولذلك لأن رواج الكتاب والإقبال على الكتاب في المجتمعات العربية لا يزال محدود. في البلدان الأخرى الكتب تطبع بعشرات الألوف، تجاوزوا أرقام 5,000 و10,000 نسخة من طباعة الكتاب، يطبعون بعشرات الألوف. أما معدل النسخ المطبوعة من الكتاب العربي لا يزال يتراوح بين 3,000 إلى 5,000 نسخة في المتوسط العام. هناك كثير من الكتب 1,000 نسخة فقط تطبع، بعض الكتب 2,000 3,000 إلى 5,000، هذا هو المتوسط العام. هذه الكمية على قلتها هل تنفذ؟ هل تباع؟ هل تقتنى؟ في كثير من الأحيان، وخاصة إذا طبع المؤلف الكتاب على نفقته، فإنه يتورط بالكتاب. عندنا أحد الأدباء في القطيف وهو أديب معروف، توفي رحمة الله عليه، الشاعر الأديب عبد الوهاب المجمر، هذا أيضا توفي في حادث حريق حريق احترق بيته وعياله ولم يسلم إلا ديوانه المخطوط، ديوان شعر، وهو أديب من الأدباء. ثم طبع هذا الديوان، وكانت المأساة في انتشار هذا الديوان. يخبرني من أشرف على طباعة الكتاب ونشر الكتاب الأديب السيد عدنان العوامي، يقول صرنا بعدين نبيع النسخة بريال والدرزن بعشرة ريال. وكم مطبوع منا؟ يعني 2000-3000 نسخة. طيب المجتمع الذي تكون سوق الكتاب فيه إلى هذا الحد، طبعا هذا يتحدث عن سنوات سابقة، أرجو أن الوضع قد تحسن في هذه السنوات. كتب كثيرة مخطوطة في العالم العربي لم تطبع، وكيف تطبع إذا لم يكن للكتاب سوق؟ من يطبع الكتاب يتورط بانتشاره، ليس هناك إقبال عليه. في بعض الأحيان أمام مسجد أو أمام مجلس أو يكون هناك بيع للكتب، طاولة بيع للكتب، وأيضا في ناس يبيعوا خضرة ويبيعوا فواكه ويبيعوا أشياء ثانية. لما تطلع برا شوف وين السوق، هالصوب له هالصوب. تسأل هذا الإنسان اللي عنده طاولة يبيع كتب كم كتاب باع؟ على عشرات أو مئات أو في بعض المناسبات آلاف الناس الموجودين. يقدر الباحثون عدد المخطوطات العربية بين 3-4 ملايين مخطوط موزع في أنحاء العالم عدا ما تلف ونهب وضاع. 3-4 ملايين كتاب مخطوط عندنا لم تطبع باعا. في المقابل نرى المجتمعات الأخرى وكيف تهتم بالكتاب. الكتاب صناعة، الكتاب تجارة، المؤلف في تلك المجتمعات يربح من تأليفه. هناك عدد كبير من المؤلفين يتفرغون للتأليف ويعيشون على فوائد كتبهم، يشتغل يألف ويطبع ويجيه الناتج. ولكن لو أن إنسان في مجتمعاتنا العربية في الغالب يمكن في حالات استثنائية أراد يعيش على الكتب يموت من الجوع، في تلك المجتمعات الاهتمام اهتمام شامل بالكتب. في الأسبوع الماضي قرأت في الصحف خبر أثارني، هذا الخبر نشرته جريدة الرياض وأكثر الجرائد. أعلن مدير مكتبة الإسكندرية في مصر يوم الأحد 12 ذي الحجة أن فرنسا، الحكومة الفرنسية، أحدثت مكتبة الإسكندرية 500,000 كتاب باللغة الفرنسية في صفقة واحدة. 500,000 كتاب هدية، وهي مكتبة الإسكندرية كل الكتب اللي فيها 650,000 كتاب، يعني ما يقابل حوالي 40% 45% من الكتب اللي موجودة في تلك المكتبة. الرئيس الفرنسي نفسه أهدى لمكتبة الإسكندرية هذه الكتب كلها باللغة الفرنسية. والأهم من ذلك الشيء المثير أن هذه الكتب 500,000 كتاب، 500,000 كتاب حسب ما هو مكتوب في الخبر اللي تناقلته الجرائد، كلها صادرة بين عامي 1996 وعام 2006، يعني في 10 سنوات. يعني في فرنسا 500,000 كتاب، 500,000 كتاب في 10 سنوات، يعني كل سنة كم كتاب؟ 50,000 نسخة في كل سنة. بينما احنا قلنا انه في العالم العربي 27,809 كتب سنة 2007، 27,000 العالم العربي الواسع، وفي فرنسا وحدها في كل سنة ما يعادل 50,000 كتاب، 500,000 كتاب هدية إلى مكتبة. ونرى كيف أن المجتمعات الأخرى، في الدنمارك هناك تقرير نشرته الشرق الأوسط يقول الطفل الدنماركي يستعير كتاب، يعني مو يشتري، يستعير، هذا غير الشراء، يستعير ما معدله 35 كتاب سنويا. الطفل يستعير 35 كتاب يقرأه، هذا في الدنمارك. أحد الكتاب نشر مقالة في الأيام الماضية يقول: عندما دخلت لأول مرة إحدى المكتبات في سنغافورة لم أستطع أن أواصل تقدمي بين الصفوف لشدة الازدحام. مكتبة ازدحام شديد، مكتبات عندنا فاضية فارغة ما حد حولها، ازدحام على محلات أخرى. هذا يقول: لم أستطع أن أواصل تقدمي بين الصفوف لشدة الازدحام. في البداية ظننت أن حدثا ما يجري داخل المكتبة، ثم اكتشفت بعد أن تعودت ارتياد تلك المكتبة بأن الوضع هكذا على الدوام، يوميا في زحمة في المكتبة، حيث يفد الناس من جميع الأعمار من مختلف الأعراق والطوائف على المكتبات العامة والخاصة. هكذا تهتم المجتمعات الأخرى بالكتاب وانتشار الكتاب. نحن مع الأسف الشديد نهمل الكتاب، وإهمال الكتاب، عدم اقتناء الكتاب، عدم رواج الكتاب، يعني عدم تشجيع المؤلف على التأليف، وعدم تشجيع مؤسسة النشر على الطباعة، وبالتالي يكون هناك كساد في حركة المعرفة. لنقترب أكثر من واقعنا، نحن في بلادنا في منطقتنا الحمد لله بدأت عندنا حركة فكرية ثقافية، أو نشطت عندنا الحركة الفكرية والأدبية والثقافية، وهذا مما يجب أن نفخر به، لكننا بحاجة إلى أن ندعم هذه الحركة الثقافية، نحن بحاجة إلى أن نشجع هذه الحركة الثقافية، وذلك بالإقبال على الكتاب ودعم الكتاب ونشر الكتاب. أحد الإخوة جزاه الله خير، الأخ سيد عباس الشبركة في القطيف، اهتم بجمع كل المؤلفات والكتب التي طبعت طوال التاريخ في منطقة القطيف. لحد الآن هو جمع 2600 كتاب مطبوع، وفي كل سنة منذ 3 سنوات يصدر تقرير بجهده الشخصي وبتعاون بعض الإخوة معه، يصدر تقرير عن الكتب التي تطبع في كل سنة. اسمعوا هذه الإحصائية: في سنة 2007 كان عدد الكتب التي طبعت من القطيف 198 كتاب، في سنة 2008 ارتفع العدد إلى 222 كتاب، في هذه السنة لحد الآن 2009 218 كتاب. هذا مؤشر طيب، ولكن هل هذا يمثل أقصى طاقة حركتنا الثقافية؟ أنا أعتقد أنه جزء بسيط. لو أننا دعمنا الكتاب وشجعنا نشر الكتاب لاستطعنا أن ننشط الحركة الثقافية أكثر في بلادنا. لن نتحدث عن دور الدولة وأنه ينبغي أن تكون هناك ميزانية لدعم النشر والتأليف ونشر الكتب، ويبدو أن هناك ميزانية في وزارة الإعلام وفي بعض المؤسسات، لكن هذه الميزانية التي تخصص لطبع الكتب لا تصل إلى مختلف المؤلفين ومختلف المناطق. هناك تعقيدات وهناك محسوبيات وهناك معادلات معينة، لكننا نريد أن نتجه، مع أن الناس من حقهم، أدباؤنا مثقفونا ينبغي أن يعملوا من أجل أن تكون لهم حصة في دعم الدولة لحركة الكتاب ونشر الكتاب، لكنني أريد التحدث عن دور الناس. رجال الأعمال ينبغي أن يدعموا طبع الكتب، ينبغي أن تكون عندنا أوقاف لطباعة الكتب ولنشر العلم والمعرفة، وهذه الأوقاف الموجودة عندنا ينبغي أن نفعل دورها في نشر الكتب، وخاصة في المناسبات الدينية. نحن الآن على أعتاب موسم عظيم وهو موسم المحرم، حيث نحتفي بذكرى سيد الشهداء بعبد الله الحسين عليه السلام. كم من الأموال تصرف كل ماتم كل حسينية فيها خطيب أو أكثر، وفيها مصاريف ونفقات لمختلف الأمور. لو أن كل حسينية، لو أن كل ماتم اعتبر من مصاريفه في محرم طبع كتاب عن الإمام الحسين، طبع كتاب عن أهل البيت، هل هذا أقل فائدة من الطعام الذي يطعم؟ كم نطبخ من الطعام أيام عاشوراء ونوزع؟ لماذا لا نوزع الكتاب؟ غذاء الروح، غذاء العقل، غذاء الفكر. أنا لست ضد الإطعام، ولكني أقول إن المبالغة فيه والإسراف فيه وإهمال الجوانب الأخرى هذا ما يحتاج إلى دراسة، ما يحتاج إلى اهتمام. وإذا لم يكن المأتم أو الحسينية يتبنى طبع كتاب، يشتري كمية من كتاب. لو أن كل مأتم اشترى 1000-5000 نسخة من الكتاب من الكتب، هذا ينشط حركة الكتاب في المجتمع. حضرت مرة زواج وكان عدد كبير من الناس، ورأيت موائد الطعام كل 4-5 أنفار ما شاء الله صينية قدامهم، إذا بتحسب قيمتها ما أدري كم يطلع قيمتها، ذبيحة نص ذبيحة عليها أقل أكثر. طيب لماذا لا نوزع كتاب في هذه المناسبة؟ نحن الذين نصرف على الضيافة في الزواج 100,000 70,000 50,000 150,000 وفي بعض الأحيان أقل أو أكثر حسب الاختلاف، لماذا لا نرصد 5,000 10,000 لطباعة مطوية كتيب حول الزواج، حول العلاقات الاجتماعية؟ ينبغي علينا أن نعمل من أجل أن نروج الكتاب وأن ننشر الكتاب. طبعا هناك أبعاد أخرى حول قراءة الكتاب، هذا يحتاج بحث آخر. أساسا ترويج الكتاب وتداول الكتاب هو أمر مهم. رب العائلة يجب أن يجعل له ميزانية للكتاب. آخر الشهر أو آخر الأسبوع تروح تتقضى أغراض مع عائلتك، مثل ما تشتري مختلف الأشياء 50 ريال 100 ريال أقل أكثر خليها لشراء كتب. الأبناء يشتروا قصص، العائلة تشتري كتب. ينبغي علينا أن نشجع حركة الكتاب، وخاصة للكتاب المحلي، أن نشجع حركة الثقافة والعلم والمعرفة في مجتمعنا، وذلك بالإقبال على الكتاب. بعض الناس تراه يرى كتب وتوزع كتب، لكن قل أن تجد مبادرة أحد يجيك هذا مبلغ لطباعة كتاب، يشوف كتاب معين يطلب منه كمية حتى يوزع على أصدقائه. كل واحد موظف، كل واحد يعمل في مجال من المجالات، أيام المحرم أيام عاشوراء، أوصل إلى من معك من الزملاء شيئا عن الإمام الحسين، شيئا عن أهل البيت، حتى يعرف الآخرون ما هذه المناسبة التي عندنا، ما هذا التوجه الذي نتوجه إليه. ينبغي أن نحمل هذا الهم وأن نشجع حركة الكتاب والثقافة والمعرفة. نسأل الله تعالى أن يوفق مجتمعنا للحيوية والفاعلية والنشاط والتقدم في مختلف المجالات إن شاء الله، ومن أهمها مجال العلم والمعرفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرى، واجعل ذكرهم لنا شكرى، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب في الأفعال برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.